بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رسالة العبرانيين اصحاح 3 وصلنا الى عدد 13. معلش كلمك معتاد نراجع اللي قلناه قبل كده. رسالة العبرانيين رسالة للمسيحيين من اصل يهودي اللي بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد من اليهود وبدأوا يتشككوا في المسيح له المجد، فتعتبر رسالة دفاعية. محورها الأساسي ربنا يسوع المسيح له المجد كإله متجسد مخلص للبشرية، مبنية على المقارنات. المسيح له المجد مقارنة بالأنبياء، المسيح مقارنة بموسى، المسيح مقارنة برئيس الكهنة اليهودي، المسيح له المجد مقارنة بالذبائح، المسيح له المجد كمؤسس شريعة العهد الجديد بالنسبة للعهد القديم وهكذا. الرسالة دي تتميز أن أسلوبها مختلف إلى حد ما عن رسائل بولس الأخرى بسبب الموضوع وبسبب المستمع، لأن الموضوع يعتبر خاص، هو إثبات أن المسيح له المجد، هو المسيا اللي مستنيينه اليهود واللي فيه تكمل كل النبوات. ولأن المستمع هنا يهودي كله ففي تركيز على آيات وشواهد العهد القديم. الإصحاح الأولاني كان التركيز على المسيح المجد والملائكة، الإصحاح الثاني كان التركيز على لماذا التجسد، لماذا جاء المسيح. الإصحاح الثالث كان التركيز على المسيح وموسى، وده اللي احنا لسه فيه. وكشف لنا في الأول عن الفرق الكبير بين موسى كخادم في البيت والمسيح له المجد كرب البيت، والموسى كخادم والمسيح كابنه. وإذا كان اعتبر موسى أمينا في خدمته فكان بالأولى المسيح له المجد في كل الأمانة في رسالته كمخلص لكل البشرية. وبعدين جاب لنا من مزمور 95 شاهد مشهور عند اليهود عشان يقول حسبوا لحسن قلبكم يتأسى فتقعوا من البركة اللي انتوا خدتوها، وجاب الجزء بتاع من أول عدد 7 نقراه مع بعض تاني. يقول لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم، كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت أنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. فمعلمنا بولس جاب الشاهد زي ما هو، مزمور 95 هو الجزء اللي فات ده كله من المزمور عشان يشرح اللي يقصده، أو عشان يقول حسبه لا ينطبق علينا احنا كمان الكلام، ان الواحد قلبه يتأسى وبعد ما شاف من ربنا كتير قوي حاجات حلوة يرجع يتعرض لغضب الله وينطبق عليه كلمة مقدت ذلك الجيل انهم دائما يضلون في قلوبهم لم يعرفوا سبلي حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. فيقول انظروا ايها الاخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. يعني حسبه حد فيكم يرتد عن الإيمان، واضح أن ده غرض الرسالة كله، وقلبه يبقى شرير بمعنى قلب قاسي يرفض النعمة بعد ما داق ربنا وشاف حلاوته وآمن بالمسيح يتراجع تاني. بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. احنا وقفنا عند الآية دي. قال لهم لازم توعظوا نفسكم كل يوم، طول ما لسه عندكم فرصة، طول ما في حياتكم في يوم جديد في نفس، وعظوا نفسكم لحسن الواحد قلبه يتأسى، زي ما حصل مع اليهود اللي بالرغم من المعجزات اللي شافوها، الخبرات اللي اختبروها، لأن الكتاب بيقول اختبروني وأبصروا أعمالي، يعني شافوا ربنا كتير ومع كده هلكوا. فبيقول حسب الأحسن القلب القاسي ممكن يوصل تبقى الحاجة واضحة قصاد عينه ومش شايف، وتبقى الرسالة صريحة جدا ومباشرة ومش سمعه. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. ولعل يعتبر البعض أن الغلاظة أو القساوة دي حاجة الواحد ملوش دعوة بيها، قال لا، حسبه، انظروا اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. فالقساوة فعل إرادة حر، الإنسان ممكن يقسي قلبه لما يهمل سماع كلمة ربنا، لما يقاوم صوت ربنا تدي يتقس. عظوا أنفسكم كل يوم، يعني إيه الواحد يوعظ نفسه؟ برضو إحنا نقولها تاني، يعني ما كانش الواحد يقعد مع الإنجيل كل يوم ويسمع تاني كلمة ربنا قلبه ينشف. محتاجين كلنا إن كل يوم الواحد يقعد مع الإنجيل يقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. للأسف إحنا في زمن المشغولية شغل الناس كلها، كل الناس بتجري، وكل الناس عندها حجة إنه غصب عني الوقت ضيق، بس الحجة دي قدام ربنا حجة تكسف. ليه؟ لأن هتقول لربنا إيه في الآخر؟ أنا كنت مشغول. هيقولك طب ما أنا اللي اديتك كل حاجة، أنا اللي اديتك العمر، اديتك الوقت، اديتك الصحة، تنشغل عني أنا؟ طب ده أنا اللي مديك كل حاجة ومرضيتش أخدها منك، وفضلت مستني يوم واتنين وشهر واتنين وسنة واتنين وانت برضو مش سائل. عذر المشغولية للأسف لا يشفع فينا أمام الله. عذر المشغولية، احنا ما عندناش وقت نقرأ الإنجيل ونقعد معاه، ده عذر غير مقبول، غير مقبول. ده معناه على طول انت رب مش مهم، الناس أهم، التلفزيون أهم، الشغل أهم، العيال أهم، فلوس أهم، إنما أنت مش مهم. هي معناها كده، لأن كلنا عارفين الحاجة المهمة بنلاقي لها وقت، بنشوف لها الوقت المناسب مهما كان. فعظوا أنفسكم كل يوم، يعني أنت ليه مستني حد يوعظك؟ حلو أنك تيجي الكنيسة وتسمع وعظ، إنما ثم أنت ممكن توعظ نفسك، توعظ نفسك كل يوم. لما تفتح الإنجيل هتلاقي كلام مباشر، تاخد الإنجيل على نفسك، تكلم نفسك. وبعدين ممكن توعظ نفسك بالتأمل، يعني تقول يا نفسي، وتقعد تتكلم يا نفسي أنت قاعدة قد إيه في الدنيا، يا نفسي أيامك بتخلص، يا نفسي لسه عنيدة، يا نفسي ليه لسه بتشوفي أخطاء الناس ومش شايفة أخطائك، يا نفسي ليه مش بتتوبي توبة صادقة، يا نفسي لغاية إمتى مشغولة بالدنيا زيادة، يا نفسي ليه مش حاسة بآلام ربنا وصليبه ودمه وفدائه، يا نفسي فين رسالتك في الحياة، يا نفسي فين أنت من كلام ربنا، يا نفسي هتقابل المسيح بأي وش وحياتك رايحة في الحاجات الفاضية. الواحد كده بيعمل إيه؟ بيوعظ نفسه كأنه مقعد نفسه قصاد منه وقعد يكلمه. الكتاب بيقول اوعظوا نفسكم، لأنه أحيانا الواحد يكون مفيش حاجة بيأثر فيه قد نفسه، لأنه زي ما قال معلمنا بولس لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. يعني يمكن يجي حد يكلمك تقول له ما أنت مش عارف ظروفي، أنت بتتكلم كلام بعيد عن واقعي. طب يا سيدي بلاش إحنا نتكلم، طب ما تكلم أنت نفسك، ما توعظ أنت نفسك طول ما لسه عندك يوم، عندك فرصة. لو شاؤوا للملك زمان كان جاله يوم وعظ نفسه وعظه، يمكن كان فاق. لو يوم من أيام شاول الملك رجع وهو بيتجاسر وياخد الكهنوت لنفسه ويقدم ذبيحة، ولا هو ماشي كل يوم عاوز يخلص من داود بأي تمن، لو قعد مع نفسه كده وعظ نفسه، ليه يا شاول بتعمل كده؟ ليه يا شاول بتجري ورا داود؟ داود أصغر منك، داود صديق ابنك، داود رفع راس اليهود يوم ما قتل جلياط، وبعدين إن كان ملك أنت يا شاول ما كنتش ليك الملك، ده أنت فلاح بسيط ربنا عملك ملك، فيها إيه لما يعمل واحد تاني ملك؟ طب أنت يا شاول بيكلم نفسه، أنا متصور كده، أنت يا شاول في يوم من الأيام لما سخروا منك في أول ملكك سكت وكنت كأصم وكأنك قبلت الكلام وقلت ما هم معاهم حق، أنا منفعش ملك. أنت يا شاول دقت إزاي ربنا بيشتغل على أيديك وبينصرك على أعدائك، ليه النهاردة فقد سلامك؟ ليه النهاردة الشياطين بيلعبوا بيك؟ ليه بقيت عصبي؟ ليه بقيت مجنون بروح الشر؟ فين النعمة اللي كانت معاك؟ عارفين لو شاول وعظ نفسه في يوم يمكن كان رجع وتاب وانصلح حاله وما كانش هلك. إنما هو هلك. هلك ليه؟ لأنه ما كانش بيسمع وعظ من بره، لا من بره ولا من جوه. هو حد كان يتجسر يقول لشاول أنت غلطان؟ هو خلاص ما بيسمعش لحد. طب يسمع لنفسه، حتى نفسه لم تعظه. فالواحد ممكن يسمع لنفسه وبعدين مش محتاج تقول ما أنا مش عارف الصح من الغلط، لا أنت عارف، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أنت لو هديت وقعدت لوحدك هتلاقي نفسك تكلمك، هتلاقي قلبك يلومك. ده التعبير اللي قاله القديس يوحنا في رسالته الأولى، قال إن لم تلومنا قلوبنا الله أعظم من قلوبنا وأعلم كل شيء. يعني إيه الواحد قلبه يلومه؟ هي زي نفس فكرة وعظوا أنفسكم، قلبك يلومك يعني قلبك يعاتبك، ليه عملت كده؟ ليه قلت كده؟ ليه كسلت؟ ليه تعصبت؟ عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطيئة. لما الواحد يوعظ نفسه كتير تلاقوه قلبه حنين، قلبه رقيق، أي كلمة من ربنا تنزل تخبط في قلبه تحركه تهزه، لأن القلب طري فبيقبل. زي في حزقيال لما يقول قلوب لحمية مش قلوب حجرية، في قلب زي التربة الخصبة. لما يكون واحد بيوعظ نفسه بيراجع على نفسه بيعاتب نفسه كتير، تنزل كلمة ربنا تلاقي أرض خصبة بسرعة تثمر تطلع نتاج حلو. إنما يجي الكلام وتلاقي الواحد زي الحجر بتحسش ما بيتأثرش، لأنه تقصى قلبه من غرور الخطيئة. في واحد تكلمه يقول لك وإحنا بنعمل إيه وحش؟ بتعمل إيه وحش؟ كل ده مش شايف؟ لا مش شايف. طب ده إحنا أحسن من غيرنا، ده اسمه إيه؟ اسمه غرور الخطيئة. من كتر الشر بقى عنده عمى روحي، شايف نفسه كويس وهو مش كويس. زي ملاك الكنيسة اللي في رؤية 3 يقول له أنا زعلان لأني عندي عليك أنك فاتر، ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان. منين هو بيقول أنا غني ومنين في نظر ربنا يطلع شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان؟ إيه اللي حاصل؟ غرور الخطيئة. من كتر الخطية القلب اتغش في روحه، فاكر نفسه كويس وهو في نظر ربنا مش كويس، ومغرور بالحالة اللي هو فيها وراضي عن نفسه كأنه عامل كل البر وهو في نظر ربنا أسوأ ما يمكن. ده ليه؟ لأنه مش بيوعظ نفسه. لا ممكن أكتر من كده، ممكن الواحد يكون بيسمع كلمة ربنا وبدل ما يسمعها لنفسه ياخدها على نفسه يجي في باله كل الناس إلا نفسه. ده ممكن الواحد فينا يتكلم كلمة ربنا ويقولها للناس وما يقولهاش لنفسه. يعني ما فيش أقرب من كده أن الواحد هو اللي بيعلم. واحد يعلم ولاده، واحد يعلم الشعب، واحد يعلم في الخدمة بتاعته. طب الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنت الذي تعلم الآخرين، ألست تعلم نفسك؟ إيه اللي حاصل؟ قلبه قاسي. ده في بعض القديسين كانوا لما يوعظوا يبكوا هما بيتكلموا. ليه؟ من شدة تأثرهم بالكلام، لأنه بياخد الكلام على نفسه قبل ما بياخده على الناس، لأنه قلب نقي، قلب طري، مش قلب قاسي. فلما يتكلم عن الدينونة ولا عن خوف ربنا ولا عن حب ربنا تلاقي دموعه تسبقه، لأنه قلب حلو. زي ما قال بولس الرسول ويبدو كان من أصحاب الدموع، يقول: متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. يعني ما كان يتكلم الدموع تسبقه، وهو بيوعظ وهو بينذر الناس يقول لهم حاسبوا من سكة الخطية، تلاقي دموعه في عينه لأنه قلب نقي. لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. ساعات الواحد يقول إيه، صحيح زمان كان في وقت كنت لما أسمع الوعظة أتأثر، دلوقتي بقيت أسمع وأخد معلومات أو أسمع على سبيل المعرفة بس، أو أسمع ويجي في بالي يا ترى الوعظ ده محضر ولا مش محضر، يعرف يتكلم ولا مش بيعرف. الله، طب مش أنت في وقت كنت لما بتسمع بتتأثر؟ إيه اللي حصل؟ قلبك اتأثر، ما بقتش بتتأثر. وممكن يبقى واحد جنبك قاعد قلبه سايح بقى، فرحان بربنا، تايب، منكسر، قلب حلو. لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية. قال يا جماعة حسبوا من قساوة القلب، هو أنتوا نسيتوا إحنا بقينا إيه؟ ده إحنا بقينا شركاء المسيح. لو إحنا لسه ماسكين في الإيمان اللي ابتدينا بيه، بداءة الثقة، الإيمان الأول اللي على أساسه دخلوا المعمودية وخدوا الميرون ولزقوا في ربنا يسوع، قال إحنا صرنا شركاء المسيح. تفكرني بالآية اللي في آخر كورنثوس الثانية 13 لما يقول: امتحنوا أنفسكم أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم لو كنتم غير مرفوضين. أنت حاسس أن المسيح فيك بروحه؟ أنت عارف يعني إيه بقيت شريك المسيح؟ المسيح له المجد، أشركك في روحه، دك من روحه، وبقى بيشركك في عمله، بقيت بتخدم مع ربنا يسوع، وبيحضر لك السماء عشان تشاركه السماء والأبدية، وبيشركك في اهتماماته، مشغول بخلاص النفوس، بيشغلك معاه بخلاص النفوس. كل الشركة دي انت مش عارف قيمتها. ايه اللي حصل؟ لما القلب يتأسى الواحد ينسى، ينسى النعمة والعز اللي هو فيه. هو فيه أغلى منك تبقى شريك المسيح. لكن لما القلب يتقسى حتى لو كان عنده إيمان في الأول، ينسى النعمة اللي هو فيه، فيقول: لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. نفس التعبير ده كان موجود شبهه عدد 6 في نفس الإصحاح، يقول إيه: بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. الكلام على إيه؟ في ناس ابتدت وابتدت كويس، عندها ثقة، عندها رجاء، وعندها حماس، وبعدين بردت والقلب تقص ونشف، وبقى يسمع زي ما يسمعش، وبقى يوعظ الناس ما يوعظش نفسه. فبيقول حاسس هتخسر كل حاجة لأنك لم تتمسك بالبداية. الإيمان الأولاني ده، القلب الأولاني الحلو راح فين؟ عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، بداية الثقة أو ثقة الرجاء، هل هي ثابتة إلى النهاية؟ قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية. يبقى لازم الواحد يكمل حياته ثابت في ربنا، لأن في ناس ابتدت وما كملتش، زي المثل اللي حكاه ربنا يسوع في إنجيل لوقا عن ناس ابتدت ولم تقدر أن تكمل طريق الروح. يشبهوا ناس ابتدوا يبنوا طلعوا دورين كده وبعدين ما لقوا الفلوس خلصت، فبقى الناظر ليهم اللي عدي يقول ايه ده، حد يعمل كده يحط الفلوس ما عرفش يكمل؟ قال في ناس كده في طريق الروح، في ناس تمشي خطوتين وتقف على كده وترجعهم تاني، ولا كأنه آمن ولا كأنه داء ربنا ولا كأنه. طب الكلام ده ليه في عبرانيين؟ لأن الناس بدأت ترتد عن الإيمان الأولاني، بدأت الثقة تتهز، ما بقاش فيه ثبات. فعمال يحذر يقول لهم اليهود ابتدوا كويس وخرجوا من مصر وعدوا في البحر وشافوا السماء بتنزل الأكل والصخرة طلعت لهم مي وشافوا عمود النار وعمود السحاب وهلكوا. ليه؟ قلبهم اتأزم بعد ما شاركوا موسى رحلة الخروج ورحلة الحرية ورحلة الخلاص، ما ثبتوش فيه، لم يثبتوا في النعمة. عشان كده احنا دايما نقول يا جماعة، أي واحد فينا ماشي يفضل خايف على نفسه، من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط. أنت ماشي مع ربنا كويس، أشكر ربنا، بس امسك فيه جامد بإيدك وسنانك. ليه؟ لأن غيرك ما بيمسكش بيقع بعد ما مشي شوي. إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. هنا هنشغل معانا بتفسير كلمتين، عارفين بولس عميق في تأملاته، فيشغلنا بقى بكلمتين. النبوة كانت بتقول إيه؟ اليوم مزمور 95، إن سمعتم صوت لا تقص قلوبكم كما في يوم الإسخاط، يوم جربني أباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي، وفي الآخر يقول حتى أقسمت لن يدخلوا راحتي. فبولس هيقف عند كلمتين في الكلام، يقول إيه راحتي دي؟ يقصد بها إيه ربنا؟ وإيه هو اليوم اللي يقصده ربنا بكلمة اليوم إن سمعتم صوته؟ هنشوف تأملات بولس العميق في هذا الجزء من العهد القديم. يقول إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط، من هم الذين استمعوا أسخطوا؟ الأول عاوز يفسر ويأكد تاني، هم مين دول؟ الكلام كان على مين؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ يعني الكلام ما كانش الناس غير مؤمنين، كان لناس مؤمنين خرجوا من مصر، تعمدوا في لغة العهد القديم، تعمدوا لأنهم خرجوا، خرجوا يعني مشوا جوه البحر والسحاب فوق رأسهم كأنهم تعمدوا. ومن مقدت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأ الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ يعني عاوز يقول إيه؟ اوعوا تاخدوا الكلام على إنه لا دول الناس أشرار، إحنا فين وهم فين؟ لا، هم ما كانوش أشرار قوي، ده هم كانوا حلوين وخرجوا من مصر، وهم دول اللي عاشوا مع ربنا 40 سنة يدوقوا أعمال ربنا في البرية، في الآخر نصيبهم إيه؟ ما قدت هذا الشعب. عشان يقول لازم، عشان بعد كده يقول فلنخف، لازم نخاف، مع انك ماشي مع ربنا تفضل خايف، مش خايف ان ربنا يبقى غير امين، ربنا هيفضل امين، انما خايف من نفسك، لان جدودك زمان ابتدوا ما كملوش، فالواحد يبقى خايف من نفسه. طب انت النهارده ماسك في ربنا، بكره تضمن تبقى ماسك في ربنا؟ طب خلي بالك الرسالة، كان خلي بالك، خاف على نفسك، لحسن اليوم اللي هتبطل تقرأ الإنجيل ولا تصلي لا يكر في ديله يوم تاني ويوم تالت تلاقي نفسك اتسرقت وتلاقي طلعت زي الناس دول اللي ابتدوا وما كملوش. فهنا بيحط التساؤل البسيط، بيقول مين دول اللي بيتقال عليهم استمعوا أسخطوا الله؟ يعني سمعوا كلام ربنا وغزوه، مش هم دول اللي خرجوا من مصر على قد موسى؟ يعني حاجة غريبة قوي، يبقوا سمعوا ربنا في وقت وطلعوا من مصر بمعجزة وبعد كده ما رضيوش يسمعوا ربنا. ومين دول اللي بيتقال عليهم مقت 40 سنة؟ مش هم دول اللي في الآخر جثثهم بقت في البرية، سقطت في القفر بسبب غضب ربنا عليهم. ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا. هنا تجي كلمة جديدة، حكاية الطاعة، هي طاعة الإيمان. اليوم إن سمعتم صوت لا تقس قلوبكم، علامة القساوة عدم الطاعة، وعلامة الاستجابة هي الطاعة. يعني ما تسمع الكلام وتاخده وتطلع تنفذه يبقى قلبك مش قاسي، الحمد لله. إنما لما تسمع الكلام وتكتفي بالسمع، بأي بقى محمل جواك، كلام مش ليك، الكلام لغيرك، انت احسن من الكلام، طب هتوصل لايه؟ مفيش طاعه، ما بتعملش الكلام. كلام بيقول لك اوعظ نفسك كل يوم، تقول انا مالي، نزل الناس الفاضي، الناس اللي فاضيه. طب خلاص لازم تخاف، لانه ممكن يبقى مصيرك زي الناس دول اللي سمعوا وصوت ربنا وفي الاخر لانهم ما خافوش، ما اتعظوش، ما اطاعوش، هلك. فالواحد يخاف. المحك الأساسي اللي توزن بيه قلبك هو الطاعة. هل لما بتسمع كلمة ربنا تبقى عاوز تجري تعملها بأي تمن؟ ده يبقى معنى كويس. إنما لو كنت بتسمع بس وتخدع نفسك بالسمع ومفيش طاعة، ده في واحد يطلع بعد درس الكتاب أو بعد الوعظة تلاقي حياته اتغيرت، نظام يومه اتغير، يلغي مواعيد ويقعد ويمسك الإنجيل ويركز ويقفل الموبايل ويطفي التلفزيون وياخد موقف، ياخد موقف لأنه خاف على نفسه. أنا لازم أقعد مع ربنا أكتر، أنا لازم أوعظ نفسي، أنا لازم أحفظ كلمة ربنا. طبعا ده يعجب ربنا لأن حياته اتغيرت، لأنه هيبان الثمر فيه. وفي واحد تاني أو كما لقوم عادة، يعني الكلام كويس وخلاص، ويكتفي بمستوى معين من التدين يرضي ضميره أو يخدر ضميره. طب هو ده اللي ربنا عاوزه؟ لا، مش هو ده. ربنا عاوزنا كاملين، وعاوزنا قديسين، وعاوزنا مشغولين بيه، وعاوزنا مش زي اليهود، إن لم يزد بركم على الكتب والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. اليهود ما نفعوش عند ربنا، وكان منهم ناس كويس لكن ما نفعوش أغلبهم، يعني بسبب عدم إيمانهم وعدم طاعتهم وكبريائهم الروحي وغرور الخطية وأساوة القلب. فلنخف، لازم نخاف على نفسنا. فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يعني ملخص اللي فات إيه؟ بعد ما قارن بين المسيح وموسى وقال لنا فرق كبير قوي يا جماعة بين موسى، مهما كان نبي عظيم كخادم في بيته، والمسيح رب البيت، اللي ورا موسى لم ينجحوا ولم يخلصوا أغلبهم بسبب عدم إيمانهم. فالدور والباقي علينا، إحنا ماشيين ورا المسيح أعظم من موسى بما لا يقاس، والخلاص اللي على يد المسيح أعظم من الخلاص اللي على يد موسى بما لا يقارن. إنما المبدأ واحد، لن يخلص إلا الذي يسلك بالإيمان. والإيمان معناه تاخد الكلام وتعمله، تاخد الكلام وتخاف فتشتغل. إنما لو سمعت بس وأسيت قلبك بقيت زي اليهود. فبيقول نرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا، يدخلوا كنعان، على أيامهم كانت كنعان، بسبب عدم الإيمان. احنا كمان تنطبق بعيد الشر علينا، لن ندخل لا ان كان في عدم ايمان. وخلي بالكم هنا عدم الايمان مش معناه مجرد الاعتراف بالايمان النظري، يعني لا، ده الايمان رحلة العمر كله، مسيرة كل يوم. يقدر حد يقول ان اليهود ما امنوش في اول رحلتهم؟ طب خرجوا ورا موسى ازاي لو ما كانوش امنوا؟ وحطوا الدم على البيوت ازاي لو ما كانوش امنوا؟ وعدوا في البحر ازاي وما كانوش امنوا؟ وشربوا من المياه من الصخر ازاي ما كانش عندهم ايمان؟ لا، كان في ايمان، انما بعد شويه الايمان راح، القلب اتأسى وابتدوا بقى يقولوا فين ربنا واحنا عاوزين مصر، وابتدت تظهر علامات قساوة القلب وارتدوا إلى عدم الإيمان وهلكوا. إذن قد يؤمن الإنسان ثم يرتد أو يتراجع عن الإيمان. عشان كده تيجي بقى الكلمة المهمة هنا، فلنخف. خلاصة كل اللي فات الكلمة اللي جاية دي، أول كلمة في إصحاح 4 فلنخف. هي دي الرسالة، هو بيخوف الناس اللي ابتدوا يشاوروا عقلهم يرتدوا ويرجعوا يبقوا يهود تاني، ولا يكملوا يستحملوا هم مسيحيين. لهم حسب أجدادكم ارتدوا عن الإيمان فهلكوا، انتم مشيتوا خطوتين ورا المسيح هترجعوهم بسبب الضغط اللي عليكم، فلنخف. نفس الكلام لينا. طب احنا تعمدنا وخدنا الروح القدس في المسح المقدس وبنتناول من الأسرار ومعانا الإنجيل مفتوح، لكن فلنخف. لازم نفضل خايفين على روحنا. رأس الحكمة مخافة الرب، اللي يروح منه الخوف تروح منه الحكمة وممكن تضيع أبديته. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. آية جميلة ومهمة. فلنخف، مش هنخاف أن ربنا يغير وعده. في ناس لما بنقول كده يفتكروا نحن نقصد ربنا هيرجع في كلامه. حاش، هل نشك لحظة أن ربنا هيتراجع في الخلاص اللي قدمه؟ لا طبعا. من يقدر أن يخطف من يدي؟ من يقبل إلي لا أخرجه خارجا؟ ده وعد. احنا مش خايفين أبدا أن ربنا يتراجع في وعده. احنا مطمئنين أن دور ربنا كامل وأن ربنا أمين جدا في وعوده. الخوف، كل الخوف مني أنا، من تخاذلي أنا، من قلبي أنا اللي يتأسى بغرور الخطية. ومش هقول أنا أحسن من اللي فات، كان في ناس كويسة وضاعت. فأنا مش خايف من عدم أمانة الله، حاش حاش، إنما أنا خايف من عدم أمانتي، لأن عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله. فهنا بيقول فلنخف مع بقاء وعد، يعني الوعد باقي بالدخول إلى راحته. يعني ربنا طول رحلة إسرائيل في البرية ما لغاش وعد أنه هيوصلهم كنعان، ما جاش في نص السكة وقال ارجعوا مصر انتوا وحشين ما تستهلوش، ما عملش كده. هو موعدهم يطلعهم من مصر ويسكنهم في كنعان، فضل وعده باقي. انما في السكة كتير قوي ضاعوا، خابوا من الوعد. التعبير اللي استخدمه هنا خابوا، خيبة، او تخلفوا في ترجمة اخرى عن الوعد، ما وصلوش. ما وصلوش كنعان ليه؟ العيب مش في ربنا خالص، حاشا، كان نفسه يدخلهم كلهم كنعان، إنها بسبب عدم إيمانهم وقساوة القلب اللي جت بسبب عدم الإيمان. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. خاب من الوعد، يعني يبقى ربنا مدد إيده وإيده ممدودة، واحد يخيب أنه يمسك إيده، هو اللي يرجع إيده. مد إيدك وامسك في ربنا، خليك مددها طول العمر، خليك ماسك في ربنا طول العمر. إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية، لو أنت ثابت في ربنا مش هتضيع، لأن ربنا أمين في وعده. مش ممكن واحد يحط رجاءه في ربنا ويهلك، ويثق في ربنا ويمشي معاه زي وصيته وكلامه ويهلك. إنما الخوف من تخاذل الإنسان. نحن لا نثق في أنفسنا في الأمور الروحية، ولكننا نثق في الله كل الثقة. نثق في رحمته الواسعة الغير محدودة، كل مرة نرجع له يقبلنا. ونثق في وعده أن في أبدية مستنيانا، ونثق في حمايته وحفظه والسند اللي بيعمله معانا كل يوم، ونثق في كل كلمة بيقولها. إنما نيجي عند نفسنا ونقول أنا كل الخوف مني أنا. عشان كده ايه؟ طب حلها ايه؟ عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. حاسب من نفسك، خاف الشيطان يضحك عليك ويقنعك انك بقيت حاجه وتضيع. اللي يخاف ما يضعش. هذا الخوف المقدس، في خوف مقدس. مثلا الخوف من الدينونة، في ناس تقول لا لا حبش النغمة دي، ليه نخاف من الدينونة؟ ربنا الطيب ده نقعد نخاف من الدينونة؟ لا صدقوني، الخوف من الدينونة حكمة، حكمة. لما ربنا يسوع كلمنا عن الاضطهاد والأيام الصعبة اللي ممكن تجلنا، قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، ولكن أريكم ممن تخاف. يعني ما في خوف؟ قال طبعا في خوف. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خاف، خافوا من ده. يبقى لما واحد يقول أنا خايف أروح جهنم، ما نبصلوش كده ونقول له إيه اللي أنت بتقوله ده، فين إيمانك فين رجاءك؟ نقول لا، ده خوف مقدس، خوف لا يخلو أبدا من الإيمان. هو عنده رجاء في الأبدية بس خايف من نفسه، فبيقول لا أنا القعدة دي بخاف منها، القعدة دي فيها كلام بطال، أنا خايف على نفسي، أنا ما بضمنش نفسي، لحسن أضعف واشترك معاهم مفيش داعي. حلو، خوف حلو خلاه يهرب. واحد يقول الموقف ده أنا مش قده، أنا ممكن أتلخبط فيه، أنا بلاش منه ده. شاطر، خوف بس مقدس، خايف على نفسه. يوسف العفيف لو ما كانش خاف من ربنا كان وقع في الخطية والزنا وكان ضاع، ولا كنا سمعنا به ولا كنا شفنا العظمة اللي وصل ليها بعد كده. لكن هو كان قدامه خوف ربنا فمعرفش يغلط. فلنخف، وصية صريح، الخوف المقدس له مكان في حياتنا، ما بيروحش. احنا مهما حبينا ربنا ده لا يتعارض مع خوف الله، مهما حبينا ربنا ده لا يتعارض مع خوفه أبدا، لأن خوف ربنا وحب ربنا ما يتعارضوش، دول فضلتين. مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته، يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. الشخصيات اللي توعدت توصل وما وصلتش تخوفنا. خيبة بعض الناس في أنهم يكملوا المشوار للآخر تخوفنا. تراجع يهوذا أنه يكمل المسيرة للآخر ويبقى كده في السماء منور زي الاثناشر رسول تخوفنا. الناس اللي حصل معاهم معجزات وبعد كده رجعوا أنكروا المسيح يخوفونا من نفسنا، أن الواحد يفضل محافظ على نفسه طول العمر. لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. يعني زي ما هم خدوا بشارة يخرجهم من مصر ويدخلهم كنعان، البشارة دي الخبر الحلو ده ما نفعش البعض. ليه؟ لأن ما أمنوش للآخر، ما كملوش في الإيمان، فأسخطوا الله، غاظوا ربنا أنه مش مصدقينه، مش مصدقين كلامه. فقال خلي بالكم، زي ما هم كان ليهم بشارة ما مسكوش فيها بإيمان، إحنا كمان عندنا وعد وبشارة أن إحنا نوصل السماء لو ما مسكناش فيها بإيمان وعشنا كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، هنضيع إحنا كمان. فإحنا مش أحسن منه. لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، ولكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. مش لأن الكلمة كان فيها تقصير، كلمة ربنا ما فيهاش نقص، إنما اللي بيسمعوا ما كانش عندهم إيمان قده. هنا بقى هيبتدي يشرح الكلمتين اللي قلت لكم هيركز فيهم. كلمة الراحة أول، يقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال، وبيقول حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. الكلام ده عاوز أفسر لكم الحتة دي قبل ما نقرأ، اتقال مزمور 95 يعني وقت داود النبي. الراحة اللي كان اليهودي متوقعها زمان كانت ايه؟ كنعان. اليهودي اللي كان محبوس في مصر ومذلول كان الوعد بالراحة أنه يدور في البرية لغاية ما يوصل لكنعان ويرتاح، الأنهار بقى والخير والأرض والكلام ده. هم وصلوا كنعان، الجيل الأولاني هلك بسبب عدم الإيمان، الجيل اللي بعده دخل كنعان على يد يشوع وتوزعت عليهم الأرض. يشوع ده بعد موسى على طول، حوالي 1400 قبل الميلاد. نفاجأ أن داود النبي اللي بيقول المزامير حوالي 1000 قبل الميلاد، يعني بعد موسى ويشوع بحوالي 4 قرون، يقول بالروح القدس ربنا بيقول أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. الله، أنهي راحة يا رب؟ ما هم دخلوا خلاص. إذا كان الكلام عن كنعان، طب ما دخلوا كنعان وسكنوا في كنعان، وداود بيتكلم وهو في كنعان، كنعان اللي هي فلسطين. عشان كده بولس الرسول بقى بالروح القدس هيقول واضح ان ربنا مش بيتكلم عن كنعان كمكان للراحة، ده في راحة تاني، ده في موضوع اكبر من كنعان. ده حكاية كنعان دي كانت على قد اليهود وحكاية الخروج من مصر وكده، ده السيناريو الاولاني بتاع العهد القديم اللي على قد تفكيره، انما في موضوع اخطر، موضوع الاكبر والراحة الابدية. فلما بيقول لن يدخلوا راحتي، ده بيخوفنا من الراحة التانية لا تروح مننا، بقيت راحة أخرى غير اللي توعد بيها اليهود. فاهمين المعنى اللي عاوز يوصله بولس؟ عاوز يقول الآيات دي توحي بشكل صريح أن الكلام مش عن كنعان كنهاية المطاف، لأن اليهود ما هم دخلوا كنعان في الآخر، إنما لسه الكلام بيقول اليوم إن سمعتم صوت لا تقص قلوبكم لأني أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. يعني لسه الكلام مستمر. طب يبقى لسه في راحة تاني بقى، يبقى لسه الوعد مستمر والتحذير مستمر لأن هناك راحة أخرى. يبقى معلمنا بولس هنا هيكشف لنا إن كانوا اليهود فهموا زمان إن الراحة هي راحة الأرض وكنعان، احنا الكلام ده بينطبق علينا بشكل اعمق وابعد على الراحة الابدية وملكوت السماوات. فيقول لاننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، مفروض كده اللي عندهم ايمان يوصلوا للراحة، كما قال حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. طب ما هي راحة الله؟ يناقش، يقول مع كون الاعمال قد اكملت منذ تأسيس العالم. هنا هيرجعنا الأول الكتاب خالص، سفر التكوين. ربنا عمل الخلق كله في 6 أيام، ويقول الكتاب واستراح الله في اليوم السابع. يبقى أول مرة جت كلمة الراحة جت على اليوم السابع بعد الخلق، فبقى دي اسمها راحتي، راحة الله. يبقى لما سكنهم في كنعان، كنعان مش هي دي راحة الله، ده راحة الله ببساطة هو راحته في ولاده، هي سعادته بخليقته، هي راحة خليقته فيه وراحته في خليقته، هو احتفال الله بالبشر بتوعه بأولاده واحتفال أولاده به. هذا الاحتفال اللي حرمنا منه ربنا بالخطية، اللي وجعنا قلب ربنا من ساعة ما غلطنا، ما زال ينتظر هذه الراحة. ربنا عاوز يرتاح، يرتاح من ايه؟ ما هو خلق وما تعبش ساعة ما خلق، ده تعبير مجازي، انما الراحة مقصود بيها سعادة الله في قديسيه في اولاده وفرح اولاده بيه. يعني عارفين يوم الاجازة عند الناس الكبار، يوم ما يجمعوا اولادهم واحفادهم بيبقى ده يوم راحتهم، مع ان ده ممكن يكون اكتر يوم بيتعبوا فيه ويطبخوا ويشقوا، انما نفسيا هو يوم الراحة بالنسبة له عشان يلموا العيال كلهم ويقضوا يوم حلو. مجازا نقول كده ان ربنا مستني يرتاح فينا ونرتاح فيه، ففي الملكوت بقى دي الأبدية، دي السعادة الأبدية، دي الراحة الحقيقية. فبيقول إذا كانت الأعمال أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال واستراح الله في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، في هذا أيضا لن يدخل راحتي. بمعنى إيه؟ يعني الناس ما دقتش اليوم ده بمعنى أبدا. ما هو جه ربنا يرتاح في اليوم السابع بآدم وحواء ويفرح بيهم، بوظوا الراحة على ربنا بسبب الخطية، دخلوا الحزن والنكد بسبب الخطية وسقطوا من الراحة. هذا محاو، وفضلت البشرية محرومة من هذه الراحة، الراحة اللي هي حضن ربنا، السعادة في حضور ربنا. فجي المسيح له المجد عشان ياخدنا ويرجعنا الراحة الأبدية، يرجعنا حضن ربنا، يفرحنا بربنا، يفرح ربنا بينا. فبيقول إن كان العمل كله أكمل في 6 أيام والله استراح في اليوم السابع، هو الحقيقة مش شايف راحة من ساعتها. فالوعد بحكاية يدخلوا راحتي لسه موجود، لأن ربنا مستني الأيام تكمل عشان يرتاح في خليقته وخليقته ترتاح فيه. فبيقول لسه قدامنا الوعد باقي، لو مسكنا في الإيمان ندخل الراحة. الراحة دي مش بقى كنعان الأرضية، الراحة دي المصير الأبدي. كتب في موضع عن السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحته. فإذ بقى أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم إن سمعتم صوت. يعني إمام هنا أولا فسر لنا أن الراحة المقصودة في النبوة ما هيش كنعان، دي مقصود بها الراحة الأبدية. فبيقول إذا كانوا بالنسبة لليهود ما تمتعوش براحة ربنا بسبب عصيانهم، جه داود بعد في أيام يشوع، جه داود بعد زمن طويل من موسى ويشوع قال كلمة اليوم إن سمعتم صوته، معنى كده في عهد جديد، في عصر جديد، في كلام جديد، بيفتح باب جديد ويقول اليوم النهاردة تاني، لو ما كنتوش تسمعوا صوته مش هتوصلوا الراحة. فإذا هنا بعد ما قال لنا الراحة مقصود بها الراحة الأبدية مش راحة كنعان، اليوم اللي بيتكلم عنه داود مش يوم موسى ويشوع اللي فات، ده بيتكلم عن العصر الجديد والعهد الجديد. فكلمة اليوم هنا مقصود بيها الأيام الجديدة بتاعت المسيح، كلمة اليوم مقصود بيها العهد الجديد، لأن العهد القديم خلاص عرفنا آخر، اليهود اترفضوا، ربنا رفضوا، وبانت من ساعة ما الجيل اللي خد الوعد ما دخلش كنعان، عرفنا آخرته، كده كده مش هياخدوا كل اللي منتظرينه. فعين الرب يوما جديدا، قال خلاص نفتح بقى صفحة جديدة ونتكلم مع خليقة جديدة وندي وعد جديد ونفتح الراحة الأبدية مش الراحة الأرضية، ونقول تاني نفس المبدأ، اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم لألا أقسم في راحتي، أقسم في غضبي لا يدخل راحتي. وضحت ولا صعبة؟ نقولها تاني، نشوف تاني. إذ بقى أن قوما يدخلونها، يعني في ناس هتوصل، والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. يعني اللي بان من قصة موسى إن اللي خدوا البشارة أول ناس ما وصلوش، إنما الأجيال اللي بعدهم هم اللي دخلوا. ده القصة الأولانية. يعين أيضا يوما، هم ربنا عين يوم جديد، قصة جديدة بقى، قائلا في داود مش في موسى بقى، داود بعد موسى 500 سنة، اليوم تاني يقول اليوم، يعني النهاردة كان ربنا بيجدد الكلام بيجدد العهد، والنهاردة بقى يا أولاد اليوم. بعد زمان هذا مقداره، يعني بعد ما عدت فترة موسى بزمن، بعد ما سكنه كنعان ب400 سنة، بعد ما قصة راحة الأرض دي خلصت خلاص وتفهمت، اليوم بعد زمان هذا مقدار، كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. هتبان في الآيتين اللي جايين، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. يعني إيه؟ هو بقى بحكمة الروح القدس يقول إيه؟ ما هو لو يشوع كان كمل القصة وريح الناس يبقى ما كانش الكلام يتفتح تاني بعد يشوع بربعمائة سنة ويتعاد ويتقال فيه اليوم إن سمعتم صوت لا تقس قلوبكم لحسن ما تدخلوش راحت. كان ممكن واحد يقول له ما دخلنا وخلص. إذن الكلام مش على الراحة الأولانية، على الراحة التانية. والكلام مش عن العهد القديم وكنعان الأرضية، الكلام عن العهد الجديد والراحة الأبدية. إذن بقيت راحة لشعب الله. شوفوا معلش هنا العمق في التأمل، يعني بولس الرسول بقاله دلوقتي حوالي 20 آية بيتأمل معانا في الجزء اللي جابه من مزمور 95 اللي بدأ بكلمة اليوم إن سمعتم صوته لا تقس قلوب. طلع منها حاجات كتير قوي. طلع منها المبدأ إن قساوة القلب تضيع حتى لو كان عندك إيمان يروح، وإن في ناس ابتدت وما كملتش زي اليهود. طلع منها مبدأ إن الراحة مش راحة الأرض، الراحة النهاردة هي راحة السماء. طلع منها مفهوم تاني إن كلمة اليوم تعني العهد الجديد والعصر الجديد اللي ربنا فتحه، مش الكلام القديم اللي كان مع اليهود اللي كان آخره كنعان، منهم من دخل ومنهم من هلك. نعم في الآخر كلهم ماتوا برضه. احنا بقى بنتكلم في العهد الجديد على راحة أبدية ما فيهاش موت. إذا بقيت راحة لشعب الله، يعني لسه في راحة. يبقى لسه الوعد باقي. لسه ربنا وعدنا براحة بس مش كنعان. مش أرض. مش فلسطين ملناش فيها. إنما احنا بنتكلم عن راحة أبدية مشروطة بالإيمان ومشروطة بعدم قساوة القلب. لأنه لو قسينا قلبنا في عدم إيمان نضيع الراحة الأبدية. لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. يعني إيه؟ يعني يقول أصل هو منطقي صحيح، كون ربنا قال راحتي مش الراحة بس، عاوز يورينا إن زي ما هو ارتاح إحنا كمان مش هنرتاح غير لما نكمل اللي ورانا. فإحنا نعيش اليومين بتوع الدنيا كأنهم 6 أيام، نتعب ونشقى ونجاهد وبعدين ندخل الراحة الأبدية. زي ما ربنا خلق الدنيا وبعدين استراح فبيقولوا ادخلوا راحتي، يعني في السماء مفيش تعب مفيش جهاد، هنا يومين التعب هنا يومين الجهاد. فالشاطر اللي يستغلهم ويتعب فيهم حتى ندخل راحته، يعني نرتاح معاه وفي إلى الأبد. لأن الذي دخل راحة استراح وأيضا من أعماله كما الله من أعماله. فلنجتهد، دي الخلاصة يا جماعة، أن ندخل تلك الراحة. يبقى خلاصة الكلام إيه؟ في ناس ضيعت الراحة من إيديها، الراحة الأرضية بتاعت كنعان، وفي ناس هتضيع الراحة الأبدية من إيديها مع أن الوعد باقي بالدخول إلى راحته. فالشاطر أن يجتهد لئلا يضيع الراحة. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينه. لحسن نعيد القصة تاني ونعصي الله ونأخذ من اليهود العاصين عبرة، يعني هنعمل زيه. النهاردة لما واحد فينا يدي ظهر ربنا وينشغل بالدنيا زيادة وينكر أو يهمل وعد ربنا كأنه زي اليهودي زمان اللي مشي في الصحراء وقال فين ربنا أنا عاوز أكل واشرب وخلاص، وفي الآخر مات في البرية لم يدخل كنعان. برضو لو واحد فينا لم يثبت في الإيمان هيهلك ومش هيدخل السماء. اسمع عبرة العصيان، يعني إيه؟ يعني بقى يعصي الله كما عصت العصا الأجيال اللي قبل كده. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان. يبقى شوفوا عدد واحد قال فلنخف لحسن حد يخيب من الوعد، وفي عدد 11 بيقول فلنجتهد لحسن حد يسقط من الوعد. ده ملخص الكلام كله، آية 1 وآية 11. آية 1 بيقول فلنخف، تخاف على نفسنا لحسن في ناس بتضيع وما بتكملش، فلنخف حتى لو الوعد باقي الخوف علينا لحسن أخيب. ولنجتهد نفس المعنى لحسن أسقط زي ما غيري سقط من الوعد وخسر كل حاجة، لأنه هو تبحر قوي في الآيتين دول وغرق فيهم وفي جمالهم وطلع منهم غنى ومعاني فياضة، كأنه قاعد يقول إيه، شوفوا بقى كلام ربنا حلو إزاي، شوفوا كلمة ربنا غنية إزاي، شوفوا، لأن كان لسه في أيديهم العهد القديم، بس لسه العهد الجديد ما كانش اكتمل وقت كلام بولس. فبيقول شوفوا اللي يركز في كلمة ربنا يكتشف كل حاجة إزاي ويفهمها. فدخل بقى في تأمل في كلمة الله ذاته، فيقول لأن كلمة الله حية. حية يعني إيه؟ ولا تفكرين أن الكلام اللي في المزمور اللي اتقال وقت داود ما عادش له لزوم دلوقتي؟ لا، ده كلام حي وفعال إلى آخر الدهور، من جيل إلى جيل هو نفس الكلام يوصل الناس السماء، هو نفس الكلام اللي ينور العقل، هو نفس الكلام اللي يغلب قساوة القلب، هو اللي هنتوعظ بيه يوم بعد يوم لآخر يوم في حياتنا وحياة الأجيال كلها. لأن كلمة الله حية. البعض كان ممكن يقول إيه، كلمة ربنا كان ليها وقتها، حاش، لا، دي معناها كلمة ربنا ماتت مع الأجيال اللي ماتت. لا، كلمة الله حية، السماء والأرض تزولان وكلمة من كلامه لا تزول. كلمة ربنا حية، وحية يعني إيه؟ يعني فعالة بنفس الفاعلية القديمة. الوعد زي ما هو والمعنى زي الأول، وهو ده اللي هيوصل الناس السماء لو صدقوا ولو مشي ورا الكلام ولو حفظوا الكلام. فهو ساب الموضوع الأصلي بتاع موسى وبتاع ربنا يسوع وحذرنا من قساوة القلب، أحسن نعمل زي اليهود الأولانيين اللي ارتدوا عن الإيمان، وقال لنا شوفوا كلمة ربنا، ابتدى يركز في كلمة ربنا عشان هي دي اللي هتحرك القلب وتظبطه. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة الله حية دي تحسسنا أنك لما بتقعد مع الإنجيل أنت مش بتقعد مع كلام مكتوب ومع صفحات ومع سطور ومع جمل، أنت الحياة بتقعد مع شخص حي هو الله له المجد. كلمة الله حية معناها الكلام مش كلام في كتاب، الكلام هو تعبيرات إلهية، هي نسمات إلهية، زي ما نقولها في التسبيحة كلام الله هو أنفاس الله. يعني لما بتقعد مع الإنجيل كأن ربنا بيتنفس وانت حاسس بنفسه بيخبط في وشك، فبتبقى قاعد في خشوع لأنه ربنا بيتكلم. ده إحساس جميل. لما تفتح الإنجيل انسى ان ده كتاب وعيش إحساس انك قاعد مع المسيح نفسه، لأن هو كلمة الله، هو صاحب الكتاب، هو اللي قال الكلام ده، هو اللي بروحه تكلم في الأنبياء والرسل. فحين تجلس مع الكتاب المقدس أنت تجلس مع الله. شو بقى قيمة اللحظة دي وعظمتها في كنيستنا الحلوة في الطقس القبطي، دايما نهيئ الناس لقراية الإنجيل، فتلاقي كل الدنيا تنور والناس تقف والشمس يقول إيه، قفوا بخوف أمام الله. ليه يعني؟ أصل الإنجيل هيتقري، لأن كلمة الله حية. ربنا سؤال نفس التعبير، قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. ده مش كلام، مفيش كلام في الدنيا ممكن تقال عليه التعبير ده إلا كلام ربنا. هو في كلام قالوه فلاسفة ولا علماء ولا حكمة في أي زمان ممكن يعطي روح لإنسان، ممكن ينقل حياة لإنسان؟ مفيش طبعا. إنما كلمة ربنا تحمل الروح القدس، تحمل الحياة الأبدية لسامعيها والخاضعين ليه. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. نكمل المرة الجاية.